بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر الفوائد والمسائل والأحكام. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب القراءة على المحدث لمعرفة أمور الدين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمر فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدالك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في الخمسة في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال رجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بعد بني سعد بن بكر. هذا الحديث تحته مسؤولة من تحته مجموعة عفوا من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات الحديث. قوله على جمل، أي دخل الرجل راكبا جملا. قوله فأناخه، أي أجلسه، ثم عقله، أي ربطه، ويسمى ربط يد البعير بالعقل، قال عقله. أيكم محمد، يريد أي رجل منكم محمد، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتميز حال جلوسه بين أصحابه. الأبيض المتكئ هذه صفة للنبي عليه الصلاة والسلام خلقية، وهو أنه كان أبيضا مشرما بالحمرة صلى الله عليه وآله وسلم. قوله ابن عبد المطلب، ناداه بأداة نداء محذوفة، يعني يا ابن عبد المطلب، قد نسبه إلى جده، وهذه على طريقة وعادة العرب في نسبة الإنسان إلى قبيلته أو أصله أو جده مثلا وغير ذلك. قوله فمشدد عليك، يعني أي أكثر عليك الأسئلة وأريد منك أن تصدقني، هذا المعنى. فلا تجد علي، يعني لا تحمل في نفسك كراهية علي حينما أشدد عليك في المسألة. قوله الله، أي هل ربك رب العزة أرسلك رسولا إلى جميع الخلق؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام في جواب كل سؤال سأله: اللهم نعم، أي نعم أرسلني الله إلى جميع الناس، نعم فرض الله علي خمس صلوات، نعم فرض الله علي الصيام، وهكذا. هذا هو المعنى. الوجه الثاني، هذا الحديث دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أدبه صلوات الله وسلامه عليه، حيث إنه لم يكن يتميز في جلوسه بين أصحابه، وكذلك تواضعه مع هذا الأعرابي الذي دخل المسجد وأناخ بعيره داخل المسجد وسأله هذه الأسئلة التي شدد فيها. الوجه الثالث فيه جواز تحليف الإنسان بالله إذا أراد أن يتثبت من أمر ما أو من خبر ما، كما فعل ضمام مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. الوجه الرابع فيه بيان بعض أركان الإسلام، قد ذكر الصلاة والصيام والزكاة، وبعض العلماء ذهب إلى أنه لم يذكر الحج لأنه لم يفرض بعد، والحج إنما فرض في الراجح من أقوال أهل العلم في السنة التاسعة، وبعضهم قال بأن الحج كان معروفا في الجاهلية وأيضا في الإسلام، أقره الإسلام ونقاه من الأمور الشرك والبدع والمحدثات. وذكر العلماء أجوبة كثيرة يعني يطلبها طالب العلم في الشروح المطولة. الوجه السادس فيه عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال ليكون للعالمين نذيرا، وضمام بن ثعلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة يشير فيها إلى أنه أرسلك إلى الناس كلهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. المسألة الوجه السابع فيه جواز دخول المشرك للمسجد إذا كان ثم حاجة، والوجه الأخير ما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى من قوله باب القراءة على المحدث لمعرفة أمور الدين، يشير هذا الحديث إلى هذا المعنى، والحديث حول مختصر الإمام البخاري له تتمة إن شاء الله نكمله في اللقاءة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
كيف حال شيخنا دكتور عزيز الفرحان؟
حياكم الله، أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله حي إن شاء الله، بس ما أنسى عندي ثلاثة أسئلة عجالة بإذن الله تعالى. السؤال الأول، شروط أداء صلاة الجمعة، شو ما الشروط الذي يأتي؟ نفس السؤال، أيوة على نفس السؤال اللي يكون، هل توقيت يكون معين يعني 10 دقائق 20 دقيقة من ضمن الشروط أم لا؟
توقيت تقصد
يعني هل خطبة
الصلاة
لازم، أيوة خطبة الجمعة مع الصلاة يعني كيف ما، فلأن في شوية إشكالية في الوضع الحالي اللي صار يعني قرار الجديد يعني، فناس اختلفوا يعني قالوا شو 10 دقائق، فأنا كنت أتكلم أنت أهم شيء أن استفدت من صلاة الجمعة أو الخطبة الجمعة بالأصح يعني، فإن شاء الله الشيخ بيفيدنا وفي شروطه يعني.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة إحنا نرى بعض أماكن الشيخ يقول اذكر الله صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذلك يعني، إحنا الحين ممكن ما نختلف بس الأماكن اللي إحنا نشوفها يعني، أنا أرى أحيانا على الشوارع يعني حاطين على اللوحة حاطين على هذه، فشو يعني هل جائز هالعمل، وهل من أنا من عندي أنا أروح أن أشيل اللوحة أو أن إذا في إمكانية أن أزيح من مكان هذا كفي الشارع في ذلك يعني، وطبعا أنه ما يصع عليكم حتى في السيارات يعني بعضهم يعني، بس الأماكن العامة يعني أنا الحين للأسف يعني شفت كم مكان عندنا بمنطقتنا حاطين يعني. فالسؤال الثالث، بالنسبة لي صراحة أنا أرى بعض يعني وخاصة يوم الجمعة شفت من أحد إخواننا يعني يصلون يعني وضع الأنف على المكان السجود يعني شيخ يعني كأنه يعني يتوب لمسة بالثانية حتى لو حسبناها ما يصير، هل أنا حين
رغم اني انا اقول احيانا بروح انبهه واقول يا شيخ انت جزاك الله خير صلي كذا كذا، بس خوفا يعني للاسف في بعض الناس انت تحس يوم لو خبرتهم وقلت لهم ما عندك مشكله، بس في بعضهم متخوفين. هل انا هنا واجب علي اني اصير اكلمه اقول يا شيخ ان انت يعني لابد ان تكون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون اعضائك لازم يكون يعني ماخذ بالرحية
فان شاء الله سؤال وضح ان شاء الله واضح ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك يبارك فيك. نعم تفضل.
احنا انا يعني من الباب يا شيخ يعني حق جيتني انت اخوي مسلم وصلي والله هذا الحق اللي فيه بس ما في شيء.
جزاك الله خير. جزاك الله خير خالد. الله يبارك فيك. حياك الله. حياك الله. عليكم السلام ورحمه الله. اخ مروان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله مروان تفضل.
الله يحييك بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على البرنامج.
الله يبارك.
أبغي توجيه من فضيلة الشيخ لبعض الناس اللي يكون بإمكانه تقديم المساعدة لأي شخص، سواء مساعدة مادية مساعدة معنوية بس أي نوع من المساعدة، ولكنه شو يسوي؟ يربط هالمساعدة بالمقابل، يعني مثلا يسأل هالشخص وين يشتغل، شو بستفيد منه، شو بحصل من وراه إذا ساعدته، حتى لو المساعدة هي كلمة. واضح كلامي؟ واضح. أبغى توجيه لبعض الفئة من هؤلاء الناس اللي يعني الله يصلحنا جميعا
إن شاء الله،
إن ما يربطون مساعدة بالمقابل. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. الله يبارك فيك أخ مروان. تسمع إن شاء الله النصيحة. كلام أخرى. نعم جيب فضل شيخ. سؤال بخالد يقول ما شروط صلاة الجمعة، وهل يقول من شروطها أن يعني تكون طويلة، وإذا حددت مثلا بوقت معين كعشر دقائق أو ربع ساعة هل في شيء فضل شيخ؟
الحمد لله بالنسبة لخطبة الجمعة السنة فيها أن تقتضب وأن تختصر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة على فقهه، والمقصود بالمئنة هنا العلامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة خطبة مختصرة وليست طويلة. وبالنسبة لتطويل الخطبة ليست علامة على علم الرجل، وإنما هذه علامة على عدم ضبطه للأمور العلم. وجرت العادة عند العرب على وجه التحديد أن الإنسان إذا اقتضب في كلامه فإن هذا دليل على يعني فطنته وذكائه، وأما الإسهاب والاستطراد فهذا في المجالس وفي يعني الأمور العادية، ولذلك من الفقه الاقتضاء في الخطبة، خاصة ضغط العبارة و إعطاء المقصود من الخطبة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال علامة على فقه، يعني ما إن على فقه علامة، وهذا يدل على أن الخطيب كلما اختصر الخطبة وكلما ضغط العبارة ولم يتفرع ولم يشقشق العبارة فهذا دليل على فقهه. ولذلك للأسف يعني يوجد من لا يفرق بين الخطب الشرعية والخطب العادية الحفلية. مثلا الخطبة الشرعية الأصل فيها التنبيه وليس يعني التعليم مثلا أو الشرح أو الاستطراد، هذا في الخطب الحفلية أو المحاضرات أو الدروس مثلا. أما الخطب الشرعية خطب المنبر يوم الجمعة فالأصل فيها الاقتضاب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن قصر خطبة الرجل وطول صلاتي مئن على فقهه. وإذا يعني كان هناك توجيه من ولي الأمر أو من يستمد سلطته من ولي الأمر بمراعاة هذا الجانب فهذا أصلا ليس بدع من القول، وإنما هذا يتفق مع النصوص الشرعية ولله الحمد، وهو قصر الخطبة وطول الصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ يقول هناك في بعض الأحيان نجد لافتات ولوحات يقول عليها مثلا ذكر الله عز وجل أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول من باب تذكير الناس حتى يذكر الله ويصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه تكون يقول في بعض الأماكن العامة، فيقول هل جائز وضع مثل هذه اللوحات على في أماكن عامة؟ ويقول فضل الشيخ ماذا يجب علي أن أفعل إذا كان الأمر يعني غير جائز؟
الحمد لله، بالنسبة لمن يضع هذه اللوحات لا شك بأن قصده حسن ونيته طيبة ويريد الإعانة على الخير، يقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن حقيقة هذه تكتنفها بعض الأمور، منها أولا قضية الاستئذان، يعني بالنسبة لهذه الأشياء لا بد من الرجوع فيها إلى الجهات الرسمية التي مثلا تعتني بالطرق مثلا أو كذا، لأن أحيانا قد يضع الشخص لوحة مثلا فيها ذكر الله في مكان قد تتسبب في حوادث، قد تتسبب في كذا، فلا بد من استئذان الجهة، يعني مثلا المواصلات أو البلدية أو الطرق أو شيء من هذا القبيل، فإذا أذن الحمد لله. المسألة الثانية عدم إهمال هذه اللوحات، لأن هذه اللوحات اللي مشتملة على ذكر الله، مشتملة على آية قرآنية، مشتملة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الطرقات العامة، معرضة للاتساخ، معرضة لي ممكن أن يحصل لها، يعني يقع عليها شيء من النجاسات كذرق الطيور مثلا أو شيء من هذا القبيل، فهذه تحتاج إلى عناية وصيانة ومتابعة. فأما قضية أني أضعها وأهملها وأتركها، لا، هذا ما يصلح. ولذلك أعتقد بأنه إذا حصل استئذان من الجهة، ممكن هذه الجهة التي تأذن هي التي تقوم على نظافة هذه اللوحات ورعايتها وصيانتها، بمعنى أنه ليس كل ما يعني كل ما يخطر ببال الإنسان أنه ممكن أن يكون عمل صالح أنه يقدم عليه من دون مراجعة العلماء، مراجعة أيضا القواعد الشرعية والقواعد المنظمة لمثل هذه الأشياء، كل هذا في المقام الأول صيانة لي وتعظيم لما أمر الله بتعظيمه، وكذلك محافظة على يعني مصالح عليا حتى ولو كانت دنيوية.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أهلا أبو محمد، فضل. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
حيا الله شيخ.
الله يبارك فيك
شيخ. أنا متعود أني كل سنة أسافر الله سلمك هالوقت يعني، وبالنسبة يعني أحدث تذكرة بس رايح، ما أحدث رد، ما أعرف كم يوم بتم، أسبوع أسبوعين شهر شهرين حسب، عندي أشغال يعني، رغم أني عندي إقامة هناك بعد، يعني عندي بيت عندي إقامة الدولة اللي سافر لها. فحين شو اللي أحسن الصلاة يعني، هل أجمع أو أقصر، ولا أني أصلي كل فرض فرضة، أو نبي إفادة من الشيخ الله يخليك
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال أبو خالد، فضل الشيخ يقول إذا كان هناك، يقول شخص يصلي لكن يقول في حال سجوده يقول يسجد بسرعة لا يكاد يقول يضع أنفه على الأرض إلا رفع من السجود، فيقول فضل الشيخ ما حكم صلاة هذا المصلي وهل يجب علي نصحه؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، والطمأنينة معناها أن يعطي المصلي كل عضو من أعضاء الصلاة حقه في محله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى الجبهة والأنف ثم الكفين، أي باطن الكفين والركبتين والقدمين، أصابع القدمين، هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها الإنسان. كذلك في حال الركوع بحيث أنه يمكن كفيه من ركبتيه عندما يركع، وفي حال القيام أن ينتصب قائما ولا يستند إلى شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فدخل أعرابي فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فرد عليه السلام، فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، بمعنى أنك لم تصلي صلاة صحيحة، وليس لم تصلي صلاة حقيقية، يعني لا هو صلى، ما نفى حقيقة الصلاة، نفى صحة الصلاة. فرجع الرجل وصلى، ثم عاد وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفي الثالثة أيضا قال له الكلام نفسه، ثم قال الأعرابي والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع، بمعنى أنك أنك تمكن يديك من ركبتيك وتحصر ظهرك، هذا هو الركوع. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. والطمأنينة القدر المجزئ منها أن يضع الركن، أن يأتي بالركن في محله. وبعض العلماء قالوا أن يأتي بالذكر ولو مرة واحدة، يعني مثلا إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم، قالوا هذه تحققت الطمأنينة. بعض العلماء يقول لا، إذا مكن جذعه من الركوع اطمأن، إذا مكن أعضاءه السبعة من السجود اطمأن، يعني بحيث أنه استقر استقرار كامل. فبالنسبة لما ذكره الأخ السائل، لا شك بأن هذا نقر الغراب الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو على حالته، إما أن تبطل الصلاة وإما أن ينقص أجر الصلاة. تبطل الصلاة إذا ما استقر بأعضائه السبعة حال سجوده، يعني بمعنى نقر وهناك عضوين لم يمكنهما من السجود، أو عضو واحد مثل القدمين، هذا السريع في الغالب ما يمكن القدمين، هذا لا صلاة له. أو أنه يمكن الأعضاء السبعة مثلا ثم يستعجل في الرفع من السجود، هذا ينقص عليه من الأجر على قدر الإخلال بهذا الركن. وأنا أتعجب حقيقة يعني من صلاة هؤلاء الذين ينقرون صلاتهم وسجودهم كنقر الغراب. أليس عندهم يعني مثلا حاجة يشتكون فيها إلى الله عز وجل من أمور الدنيا وأمور الآخرة؟ يعني هذا الذي يصلي وينقر سجوده نقر، ما عنده حاجة يعني عند الله عز وجل يسألها يطلبها؟ يعني أقل شيء يقول الله اغفر لي، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، اللهم اغفر لي، يعني هذا أقل شيء يطلبه. والله عز وجل خزائنه ملأة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لك، يعني حث النبي عليه الصلاة والسلام على استثمار واهتبال واستغلال وضعية السجود وحالة السجود في الدعاء، في الدعاء، لأن الله تعالى يقول واسجد واقترب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد. هذا شيء عظيم، أنت الآن لما تضع وجهك وجبهتك وأنفك على الأرض، هذا ما تسويه لأحد ولا تفعل لأحد، ما تفعل إلا لله عز وجل، ما تفعل لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لعبد صالح ولا لأي إنسان ولا لأي شيء، هذا لله. هذه الحالة أنت فيها أقرب حالة وضعية إلى الله عز وجل من أي حالة أخرى، حتى من حالة القيام، أنت في حالة السجود أقرب إلى الله من حالة القيام. ولذلك حقيقة هذا الذي ذكره الأخ الفاضل جزاه الله خير، هذا منتشر للأسف، ونشوف بعض الناس سبحان الله كأن الصلاة حمل ثقيل على ظهره، بس يريد أن يلقيه هكذا متى أتخلص منها. سبحان الله العظيم، الصلاة هذه نعمة من نعم الله، نعمة يتلذذ فيها الإنسان، جنة الله عز وجل جعلها لنا يتنعم فيها الإنسان. يعني في الصلاة الإنسان، الصلاة يقول العلماء صلة بين العبد وبين ربه، صلة بينك وبين ربك، تناجيه وتسأله وتدعوه سبحانه وتعالى. كل وضعية من وضعيات الصلاة فيها سر، القيام هذا سبحان الله، هذا القيام العظيم، قوموا لله قانتين، هذا القيام التعظيم والعبادة والتبجيل لله سبحانه وتعالى. الركوع هذا يعني وضعية الركوع أسرارها عظيمة، السجود كذلك، القراءة، كل حالة من حالات الصلاة فيها سر. ولذلك تجد بعض الناس الآن لما يتحدث المتحدث أو يقول الواعظ ويذكرون قصص الذين يعني إذا دخلوا في الصلاة خرجوا من كل شيء إليها وتنعموا فيها، يقول أنا ما أشعر بهذا. كيف تريد أن تشعر بلذة الصلاة وأنت أصلا تنقرها نقر الغراب، وكأنك تقول متى أخلص الصلاة؟ لذلك إخواني، أي شخص الآن فعلا يراجع نفسه في مسألة الصلاة ويعتني بالقراءة وبالخشوع وبالركوع وبالسجود ويطيل ذلك، والله إن حالة تتغير، وشوف فعلا أنه بدأ يصلي الصلاة الحقيقية، لا الصلاة هذه التي هي فقط تكليف، يقول أنا أديت والحمد لله خلاص، ما أحد يطالبني ولا أديت الصلاة وأسقطت الفرض. هي ليست إسقاط فرض، هي نعمة. هذه الصلاة لابد
يعني الصلاة لما فرضها الله في أول الأمر كم؟ 50 صلاة، 50 صلاة في اليوم والليل. فالله عز وجل بمنه وفضله خففها إلى 5 صلوات، 50 بالفعل 50 بالميزان. فلذلك أخي الفاضل سؤالك أو الشق الثاني من السؤال، نعم يلزمك أن تعظه وأن تذكره طبعا برفق وبلين، وتسأله طبعا لماذا هذا الاستعجال، وراك شيء، وراك اجتماع، وراك عمل، وراك كذا مثلا، وبعد ذلك تدخل عليه وتخبره بأنه يعني هذه ليست يعني الصلاة التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام وعلمنا إياها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس يقول لما قام من الركوع قام قياما طويلا حتى قلنا خشينا أنه نسي، ولما رفع من السجدة الأولى يقول جلس جلسة طويلة حتى اعتقدنا بأنه قد نسي. كل يذكر الله سبحانه وتعالى فيه، صلى الله تعالى يحفظ الجميع.
بارك الله فيكم مثلا شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
الشيخ عندي سؤالين بإجابة الشيخ.
نعم.
السؤال الأول، أنا صليت خلف إمام أثناء الإقامة كان يؤذن للأذان، ولكن بإضافة قد قامت الصلاة، يعني أثناء الإقامة كانت الإقامة طويلة كان يؤذن للأذان وأضاف عليها فقط اللي هي قد قامت الصلاة. اثنين، لاحظت أنه هو يعني لا يكفت اليد الإمام، هل في ذلك شيء بالنسبة لنا احنا كمأمومين؟ فضي الشيخ، هذا السؤال الأول. واضح؟
تقصد لا يقبض،
لا يقبض اليد. عفوا، نعم لا يكفت اليد. نعم
نعم.
السؤال الثاني فضي الشيخ، بإجازة إن شاء الله بكون أنا خارج الدولة لمدة عادل تقريبا 60 يوم، بالنسبة للصلاة الجمع والقصر فضي الشيخ، هل في مدة محددة أم طول هذه المدة يحق لي يعني؟
إن شاء الله.
واضح
فضيلة
الشيخ؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله الأخ مروان فضيلة الشيخ. يقول أريد منكم توجيه نصيحة، يقول البعض من الناس إذا طلبت منهم مساعدة فإنه لا يساعدك إلا إذا يعني حصل أو يعني يجد مقابل من هذه المساعدة، ستعطيه شيء مثلا، ستساعده في موقف آخر، فإذا استفاد منك فإنه يساعدك، فيريد منك نصيحة، توجيه نصيحة لهؤلاء.
الحمد لله، لا شك بأن التعاون والمساعدة والشفاعة هذه كلها من الأمور التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، ولله الحمد والمنة، وفيها من الأجر والثواب. الشيء الذي نطقت به نصوص القرآن والسنة، يقول جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يقول جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، قل جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قل جل وعلا ما تفعلوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الشفاعة، حث على المساعدة، حث على الإعانة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو النموذج الرائع والجميل والعظيم في هذا الباب صلوات الله وسلامه عليه. فما من خير إلا ودعي إليه إلا وسارع فيه عليه الصلاة والسلام. وأخطر الأمور وأشنعها وأقبحها هي هذا المن، المن بالعطية، المن بالشفاعة، المن بكذا، والتعيير في ذلك. ولذلك الله تعالى يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، خير من صدقة يتبعها أذى. يعني شخص الآن يتصدق ثم يمن بها والعياذ بالله، هذا صورة قبيحة. الله عز وجل يقول قول معروف، يعني لو أنا شخصا أتاك وطلب منك شيء أن تقول له الله يرزقك مثلا، الله يمن عليك، أفضل من أنك تعطيه ثم تمن عليه. ولذلك العرب قديما تقول حمل الجبال ولا منن الرجال. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي ذر قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أبو ذر لما سمع هذا الكلام ماذا قال؟ قال خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ من هؤلاء الثلاث؟ أول ما ذكر المنان، وقيع في لفظ المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنان هذا الذي يعطي ويمن أو يعير والعياذ بالله. كذلك الجانب الآخر اللي هو الجانب أني ما أعمل لك إلا تعمل لي، ولا يعني أصنع لك شيء إلا أشوف كم مقدار الفائدة منك. هذه حال أهل الدنيا اللي ما عندهم حقيقة يعني رغبة في الأجر، ولا عندهم تطلع إلى الآخرة، وإنما هذه أمور حسابات دنيوية. والله أنا أشوف هذا إذا كان ينفعني يوصل لي شيء أقوم بنفعه أو أقوم بمساعدته. هذا نسأل الله العافية يدل على تحجر القلوب، تصحر الصدور، وجفاف حتى المشاعر، يعني المشاعر الأخوية. الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة. يعني لما ننظر في حياة الصحابة وحياة السلف الصالح، والله أمر عجيب، يعني من حيث يعني يؤثرون على أنفسهم، على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. والرجل ما كان أبدا ينقدح في ذهنه أو باله إذا طلبه شخص مساعد أن والله يقول عنده حسابات هذه الدنيوية، كم يعطيني عشان أعطيه، ماذا يصنع لي عشان أنا أصنع له. هذه كلها لأرباب الدنيا، لأهل الله الذين أخلدوا إلى الأرض، الذين تصحرت صدورهم، جفت مشاعرهم. أما الإنسان الذي دائما نظره أخروي، هذا يساعد ولا يلتفت إلى يعني المقابل، يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الشخص الذي يريد ما عند الله، أول شيء الأجر والثواب، الشيء الثاني الله عز وجل يبارك له في عمره ويدفع عنه بلاء عظيم، وأيضا يسخر الله عز وجل له من دون طلب ولا تطلع ولا استشراف، يسخر له من يساعده في لحظة حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من فرج كربة أخيه فرج الله كربته يوم القيامة. أما اللي هكذا حساباته، هذه كلها دنيوية ستذهب ولن يعان.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يقول أنا اعتدت أن أسافر في كل سنة في هذا الوقت، ويقول أحجز، يقول للذهاب ولا أحجز للعودة، ويقول أجلس هناك مدة، يقول لا أعلم يعني كم المدة ومتى سأرجع، فيقول هل يجوز لي الجمع والقصر طول هذه المدة، ويقول أنا عندي هناك إقامة ومنزل.
الحمد لله أخي الفاضل، أنت اختصرت علينا الجواب حينما قلت عندك إقامة ومنزل. هذه قاعدة تحفظها ويحفظها كل إخواني اللي يستمعون لي الآن، والأخوات أيضا. أي إنسان عنده بيت في بلد ولو كان في أقصى الدنيا يسافر إليه، وبمجرد أن يدخل المدينة التي فيها بيته ومنزله وسكنه، اللي يملكه خلاص ما يترخص برخص السفر، هذه تعتبر إقامة له، كما أن له إقامة في الدولة هنا، عنده إقامة في البلد اللي يقضي الإجازة فيه ما دام أنه يملك هذا البيت. أما إذا كان يسكن فندق ولا شقق فندقية أو شيء آخر يعني ما عنده ملك، نعم هذا يترخص. وبالنسبة لما ذكر بأنه ما يدري متى يرجع، يترخص حتى يرجع. الصحابة بقوا 6 أشهر يترخصون برخص السفر حتى، لأنه ما كان يدرون متى يرجعون. فلذلك أخي الفاضل بالنسبة لحالتك اللي ذكرت، ما تترخص إلا إذا سافرت من المدينة التي فيها منزلك هذا اللي تملكه إلى مدينة أخرى، نعم هذا أصبحت مسافر في هذه الحالة، مثل ما أنت داخل الدولة الآن تسافر من إمارة لإمارة أو مدينة لمدينة، كذلك هناك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الأخ محمد فضل الشيخ يقول أنه صلى خلف إمام، يقول هذا الإمام عندما أقام الصلاة يطيل الإقامة كأنه يؤذن، فيقول ما حكم ذلك، وما حكم يقول أنه في حال صلاته في حال القيام لا يقبض يده.
الحمد لله. أولا بالنسبة للأذان، السنة فيه الترسل. ما معنى الترسل؟ يعني الإطالة نوعا ما من دون مبالغ. لماذا؟ لأن الغرض من الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهذا يحتاج أن يرفع المؤذن صوته وأن يترسل. أما الإقامة فالأصل في الإقامة الحذر وليس الترسل، ولذلك الإقامة لمن هو داخل المسجد. يعني عندك الآن في المسجد 5، 10، 15، 20، لست بحاجة أن ترفع صوتك كما يرفع المؤذن حينما يؤذن، ما يحتاج، وإنما تقيم بحذر وباختصار. وما يفعله الأخ المؤذن هذا الذي ذكر السائل خبره في سؤاله خطأ، هذا خطأ. كيف الآن يقيم الصلاة على صيغة الأذان، يرفع صوته ويمطط في الإقامة ويمد فيها ويترسل، هذا خطأ. ولذلك لابد على هذا المؤذن يتعلم ونتفقه. إذا كان هو يعتقد بأن هذا السنة أخطأ السنة، إذا كان لم يعلمه أحد يتعلم لابد يراجع. الآن كتاب باب الأذان والإقامة في كتب الفقه ما يستغرق منه 10 دقائق إذا قرأه، مختصر الفقه مثلا يراجعه ويشوف كلام العلماء، أو يتصل بأحد طلبة العلم أو أحد المفتين ويسألهم. أما يفعل هذا الشيء من عنده هذا خطأ. وإذا أصر على هذا ممكن الأخ السائل يراجع الدائرة يخبرهم بهذا، لأن هذه قد يستحسن هذا المؤذن شيء آخر غير هذا، يستحسن شيء آخر وربما أحدث. ما يتعلق بقضية هو ذكر في شق السؤال الثاني ذكر
القبض، يقول في
القبض يعني. القبض هذا طبعا مسألة خلافية، جماهير أهل العلم على أن السنة أن يقبض المصلي يده اليسرى بيده اليمنى، يعني يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى أو يضع اليمنى على الذراع أو على الساعد. هذه السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد دلت عليها مجموعة نصوص، وهو مذهب جماهير السلف والخلف. لكن العلماء قالوا فيها خلاف، ذكروا خلاف في هذه المسألة، ولذلك لا يشدد فيها هذا، وإنما يعني في البحث والمذاكرة تذكر الأدلة. لكن إني أنا أنكر على شخص يعتنق مذهب فقهي يرى سنية الإرسال وعدم القبض، لا، ما أنكر عليه، وإنما أذاكر معه وأناظره وأبحث معه المسألة. نعم، هذا مشروع.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
كيف حال الشيخ؟
الله يبارك فيك يحفظك، جزاك الله خير أبو محمد.
شيخ، بغينا استفسر، يعني هل يجوز أن الرجل أن يجامع زوجته بنت المرأة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نعم، أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
الله
يطول عمرك شيخ. بالنسبة للإمام، إمام المسجد دائم، بعض الأحيان بعض أئمة المساجد يدخلون المسجد قبلها فقط دقيقة واحد ويتريح وينتظر بعدين يشوف ساعة خلاص قريب ويصلي. فهل من السنة الرسول صلى الله عليه وسلم حال مفروض أئمة إمام اللي يقيم الصلاة لازم يكون موجود قبل ربع ساعة 10 دقائق مش أفضل؟ لأنه ما يصلي سنن، بس يصلي الفرض وبسرعة يروح. بعض المساجد مش كلهم يعني، فمن السنة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون قدوة إمام؟ وبعض الإمام يلبس أمامة، كان خديم الزمان ويلبس أمامة كامل. فواحد إمام خبرني قال لي مفروض إحنا نلبس أمامة كامل، هذا هو السنة. لكن أنا بس حتى غطرة، هذا مش من سنة. عشان كده ما تسألني عن كل سنة، خلي السنة عندك. قلت لي أنا سمعت عن رسول صلى الله عليه وسلم زمن الفتنة إذا واحد أحيا سنة كأنما أحيا 100 يعني شهادة من الأجر رب العالمين. فأنا ما أعرف حديثه المعنى، خلي الشيخ يفسر لنا. ولكن بعد الإمام يصلي بالخشوع والخضوع ويجي مسجد بالوقت، بعد ما يخلص الصلاة يرد الصلاة ويجلس ويصلي السنن ويذكر الله وبعدين يروح. لكن بعد أئمة ما يعرف شو وراهم، بس يصلي فرض ويروح كالتائر. ويريد توجيه ويريد بارك الله في النصيحة، لأن حتى في الصلاة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ما نلحق، حتى آخر تشهيد مثلا تحية الله صلاة طيبة ما يخلص نص. أنا قلت يمكن أنا غلطان، سألت ابني قال نفس الشيء، سألت صديقي قال نفس الشيء، سألت كذا الناس قلت مش مسرى وايد، قال والله مسرى. أريد توجيه، جزاكم الله خير، بارك الله فيك.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ السؤال لأخ محمد، يقول سأسافر يقول خارج الدولة لمدة شهرين، يقول 60 يوم، فيقول فالشيخ في هذه المدة الطويلة هل يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله، هذه حقيقة راجعة للمسألة الخلافية التي بين الفقهاء في القديم والحديث بالنسبة لتحديد المدة التي يرخص فيها للمسافر بالقصر والجمع بقية الرخص، فمنهم من ذهب إلى أن 4 أيام، ومنهم من ذهب إلى دون ذلك وأكثر من ذلك. عموما أخ الفاضل، شهرين كثيرات جدا، وإذا كنت فعلا هناك يعني تسافر وتستقر وليس ثم حاجة إلى القصر، فأنصحك بأن تصلي صلاة مقيم حتى تعود، إلا إذا سافرت داخل هذه الدولة مسافة قصر، نعم نعم تترخص.
بارك الله فيكم الشيخ. سؤال أبو محمد يقول ما حكم أن يأتي الرجل زوجته من الدبر؟
الحمد لله، هذا محرم، حكي الإجماع على ذلك، هذا محرم، وقد جاءت نصوص في السنة النبوية في لعن من أتى امرأته في دبره، هذا كله محرم ولا يجوز. الله تعالى يقول فأتوا حرثكم أن شئتم، قال ابن عباس وغيره في محل الولد. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ محمد يقول البعض من الأئمة يدخل المسجد قبل الأذان، يقول بدقيقة ويصلي بسرعة ويذهب، ويقول البعض يعني أيضا، أو يقول فضيلة الشيخ هل من السنة أن يأتي قبل الأذان مثلا بعشر دقائق أو أكثر؟ وذكر فضيلة الشيخ أيضا مسألة اللباس، يقول هل من السنة أن الإمام يلبس العمامة، وأن هذه الغترة التي يلبسها الأئمة ليست من السنة؟ وأيضا ذكر مسألة السرعة عند البعض من الأئمة، يقول يصلي بسرعة، يأتي بأذكار الركوع بسرعة وأذكار السجود، فيقول ما حكم الإسراء في الصلاة؟
طيب ما رأيك تعطيني واحدة واحدة؟ الأولى مسألة
الشيخ أن يقول البعض من الأئمة يدخل إلى المسجد حال أو قبل الإقامة بدقيقة.
نعم، الحمد لله، بالنسبة لي الإمام مكلف بأن يؤم الناس في صلاة الفريضة، ومن آداب أئمة المساجد أن يكونوا قدوات للناس، ومن جملة ذلك أن يبكروا إلى الحضور إلى المسجد، وأيضا أن يعتنوا بذلك، لأن الناس ينظرون إلى أئمة المساجد على أنهم قدوات، وأنهم أولى الناس بتحصيل الخير والحصول على المصالح الشرعية والدينية. فالإمام إذا تكرر منه مثلا التأخر ولا يأتي إلا عند الإقامة، بربك بماذا سيظن به الناس؟ هل يظنون به ظن الخير أم ظن السوء؟ بيقول هذا يعني هو يريد فقط أن يحصل على المرتب أو على الأجر فقط الدنيوي. ولذلك من الخطأ جدا أنه يعتاد الإمام أنه لا يأتي إلا وقت الإقامة، خاصة وأني أنا كأنني سمعت بأن الجهات المسؤولة عن المساجد توجه أئمة المساجد بالحضور وبالاعتناء بكونهم يكونون بين الناس ويكونون يعني يحصل من يحضرون مبكرين، هذا كله من باب تشجيعهم على الخير. فأما إذا قضية والله الإمام لديه ظروف معينة، قد يعاني بعض الأئمة من مرض، قد يعاني من إشكاليات، قد يكون ذهب مشوار معين ثم عاد وحصل منه تأخر قليل، هذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني في حادثتين معروفتين في غزوة تبوك لما تقدم عبد الرحمن بن عوف بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، في المدينة لما تقدم أبو بكر حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين يعني قبيلتين من الأنصار. أما أن يكون هذا عادة للإمام فهذا لا شك بأنه خطأ.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ذكر أيضا فضيلة الشيخ مسألة لباس الإمام، يقول هل من السنة أن يلبس العمامة؟ ويقول أن هذه الغترة التي يلبسها الأئمة ليست من السنة.
الحمد لله، بالنسبة لللباس اللباس المرجع فيه عرف البلد، عرف البلد هذا هو اللباس، ولذلك ما عندنا نص على فضل العمامة أو فضل البشت أو فضل الغترة، ما عندنا، وإنما يلتزم الناس ما تعارف عليه أهل البلد من اللباس. نحن في هذا البلد القطرة والشماغ أو العقال مثلا، وكذلك الآن الأئمة في كثير من الجهات الآن يلبسون البشت، وهذا لا شك بأنه من الزينة. والله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فاعتقاد بأن العمامة هي السنة هذا غلط. ما عندنا هذا، العمامة كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تغير العرف الآن، أصبح الغترة والشماغ والعقال وكذا يلتزم الإمام وغير الإمام عرف البلد ولا يخالف، حتى لا يكون ممن يلبس ثوب شهرة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول البعض من العلماء يصلي بالسرعة ويقول يأتي بالأذكار التي تكون في الركوع والسجود بسرعة، فيقول حكم أن يسرع الإمام في صلاته؟
الحمد لله، أنا قبل قليل كان لي جواب على مسألة سؤال الأخ أظن أبو عبد الله وأبو محمد في مسألة السرعة، يعني بعض الناس يسرع، وأظن يعتقد بأن يعني ما أوردته من أدلة كافية، لكن الإمام حقيقة يتأكد في حق هذا الأمر أكثر من المأموم أو المنفرد. لماذا؟ لأن الإمام قدوة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للأئمة، اللهم أرشد للأئمة واغفر للمؤذنين. ولذلك من الخطأ جدا أن يكون إمام المسجد قدوة حقيقة غير جيدة للمأمومين بهذه السرعة. ويوجد حقيقة للأسف بعض الأئمة يعني لا يراعي من خلفه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال واقتدي بأضعفهم. يعني يوجد الآن من كبار السن إذا نزل الإمام إلى السجود، هذا الكبير في السن ما زال في حركة بطيئة جدا للنزول إلى السجود، والإمام يرفع من السجدة الأولى وهذا كبير السن ما سجد بعد. فلذلك الإمام لابد يلتفت إلى جماعة مسجده، يراعي التخفيف على حسب الحال والمقام، الاعتدال وعدم الإخلال بالصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 أو تسأل تقول هل يبطل وضوي إذا نظفت أبنائي من البول أو الغائط؟
الحمد لله الجواب لا، بالنسبة للمتوضئ إذا لمس النجاسة أو لمس أيضا فرج الطفل فإن هذا لا ينتقض وضوءه، وإنما يغسل هذه النجاسة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، تفضل.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
بارك فيك.
سؤالي بالنسبة إذا كنت أملك عقار أو أي شيء عليه اللي هو زكاة المال، لكن كل ما يحل حول أنا مو بقادر، يعني ما عندي المبلغ هذا، نتكلم عن عقار مثلا مبلغ مليون درهم، فهل مبلغ أنا ما أقدر، يعني كل ما يحل عليه الحول ما أقدر، ولو تقول لي والله شهريا أجمع وأخصص مبلغ من راتب أنا ما أقدر أبدا، فشو الحكم في الأشياء؟
العقار هذا
للبيع، بس مش مؤجر.
نعم.
يعني أنا مخلينا لفترة أبيع بعد فترة.
معروض في البيع أو غير معروض؟
حاليا مش معروض.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أحمد، تسمع إن شاء الله الرد. فالشيخ سؤال أبو أحمد يقول يملك عقار ويقول لم يعرضه للبيع، فيقول عليه زكاة، لكن يقول في كل حول ليس يعني عندي القدرة المالية حتى أخرج زكاة هذا العقار.
الحمد لله، بالنسبة للشخص الذي عنده عقار للاستثمار أو للسكن هذا لا تجب فيه الزكاة، الزكاة تجب في العقار المعد للبيع وعرض في السوق. يعني والذي فهمت من سؤال الأخ بأن العقار هذا لم يعرض في السوق، وإنما هو اشتراه هكذا فقط متردد يعني في استثماره أو في بيعه، لكن عموما ما عليه زكاة في مثل هذه الحال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول ما أفضل الكتب لقراءة السيرة النبوية وسيرة الصحابة رضي الله عنهم؟
الحمد لله، لا شك بأن القراءة في دواوين السنة تعطيك حقيقة صورة واضحة عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وعن سيرة الصحابة الكرام، فتعتني في بكتاب الصحيحين وكذلك السنن الأربعة ومسند أحمد وموطأ مالك وبقية دواوين السنة. والعلماء أيضا لهم جهد مشكور في القديم والحديث في يعني جمع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء الشمائل المحمدية للترمذي أو مثلا دلائل النبوة مثلا، أو مثلا بعض الكتب التي اعتنت بالسيرة سردا، مثلا مثل الفصول في سيرة الرسول للحافظ بن كثير الدمشقي مثلا، وغيرها من الكتب الطيبة.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول هل هناك يقول حديث عن العقار أن فيه بركة، ويقول إذا يعني شخص عنده عقار وباعه أن يشتري عقار آخر لأن فيه بركة، هل هناك يقول حديث ينص على هذا الأمر؟
الحمد لله الذي أحفظ أن في الغنم بركة، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال يا أمهان اتخذي غنما فإن فيها بركة. وأما العقار فهذا بالتجربة، يعني من يعني يتاجر بالعقار يقولون في العقار فيه بركة، عقار فيه بركة، ويذكرون عن بعض السلف بأنه إذا اشتريت إذا بعت عقارا فاشتري غيره يعني بثمنه، لأن بهذا أنت تحفظ رأس مالك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول كيف يفعل المأموم مع إمام يصلي قاعدا؟
الحمد لله إذا كان الإمام طرأ عليه شيء فقعد يبقى المأموم واقفا يعني يصلي قائما. أما إذا كان الإمام ابتدأ الصلاة قاعدا فإن هذه مسألة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه إلى أن من وراءه يصلون جلوسا، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا نسخ، وأن أن أن الإمام إذا صلى قاعدا فإنهم يصلون خلفه قياما. وبعضهم يفرق بين من يعني عجزه دائم وبين من عجزه مؤقت، فمن عجزه دائم يصلون قياما خلفه إذا كان إماما راتبا مرسما، وأما إذا كان عجزه طارئ فإنهم يصلون خلفه قعودا كما حصل للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان منزلي في أبو ظبي في مدينة خليفة وأنا يقول راجع من رأس الخيمة، ويقول دخلت إلى جزيرة أبو ظبي لداخل المدينة لإيصال أحد الأشخاص وسأرجع، فيقول هل داخل أبو ظبي يجوز للجمع والقصر إذا لم أصل إلى بيتي بعد؟
هو من رأس الخيمة،
لا يقول أنا بيتي في أبو ظبي في مدينة خليفة، ويقول رجعت من رأس الخيمة
أي.
ويقول دخلت إلى داخل أبو ظبي لأصل أحد الأشخاص، فيقول داخل أبو ظبي هل يجوز للجمع والقصر وأنا لم أصل إلى بيتي؟
الحمد لله الجواب لا، ما تجمع ولا تقصر، بل إذا وصلت إلى أطراف مدينة أبو ظبي خلاص انقطع الآن السفر عندك، انقطع السفر ما تترخص. ليس شرطا أن تصل إلى بيتك ومنزلك، بمجرد وصولك إلى مدينتك خلاص انقطع السفر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.